يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الأربعون، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
كان حديثي في الحلقة المتقدمة والتي قبلها حول مرجعية السيستاني وبقية مراجع النجف من جهة شرعية تلك المرجعيات وفقا لميزان المنطق العلوي، إنه منطق الحق والحقيقة. أخذت السيستاني مثالا وسألتكم، سألت الذين سلموا أمر دينهم بيد السيستاني، وكذلك سلموا أمر دنياهم: على أي أساس اعتقدتم بشرعية مرجعية السيستاني؟ هل أن صاحب الأمر هو الذي نصبه عليكم؟ لا تملكون دليلا على ذلك، لأن الإمام الحجة لا يتدخل في موضوع المرجعية هذا زمان الغيبة الكبرى. هل اعتمدتم على الروايات والأحاديث التي ثقفوكم عليها والتي يؤسسون للمرجعية وللنيابة عن صاحب الزمان وفقا لمضامينها بحسب ما ثقفوكم، كرواية تفسير إمامنا العسكري وكتوقيع إسحاق ابن يعقوب وهما الأصل في هذا الموضوع. وبينت لكم أن السيستاني نفسه لا يعتقد بهذه الروايات، وقرأت ذلك عليكم من كتابه، وكتابه هذا موجود الآن بين يدي، لا أجد وقتا لإعادة ما تقدم من كلام. فلا تستطيعون أن تثبتوا شرعية لمرجعية السيستاني من روايات هو لا يعتقد بصحتها. هل اعتمدتم على تعيين أهل الخبرة للسيستاني مرجعا بعد وفاة الخوئي؟ بينت لكم تلك حكاية لا أصل لها، وإلا فارشدونا إلى هؤلاء أهل الخبرة منهم، بينوا لنا أسماءهم، هل بقي أحد منهم على قيد الحياة أم أنهم كلهم ماتوا؟ متى اجتمعوا؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ ماذا صدر عنهم؟ لا من عين ولا من أثر. هل اعتمدتم على الشياع؟ فما كل شياع يعتمد عليه؟ لابد أن يكون ذلك الشياع مفيدا للعلم، أو على الأقل أن يكون مفيدا للإطمئنان، وهذا لا وجود له في مرجعية السيستاني، لأن أهل الخبرة لم يعينوا السيستاني ولم ينتخبوه مرجعا بعد وفاة الخوئي. أين هو الدليل؟ لا دليل على ذلك. التفصيل مر في الحلقتين المتقدمتين. حتى محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي اللذان نصبا السيستاني، مع سوء حالهما ومع سوء اختيارهما كانا مضطرين، لم يكونا مقتنعين بالسيستاني، ولذلك اختلفوا مع السيستاني بعد فترة ما هي بطويلة. السيستاني خدعهم، وافق على المرجعية من دون أن يطالبهم بالأموال، حتى استقر في منصب المرجعية طالبهم بالأموال، وأرسل إليهم شيخ مهدي شمس الدين من لبنان، وقد طردوا شيخ مهدي شمس الدين، طردوه، وانفصل السيستاني عن مؤسسة الخوئي. مؤسسة الخوئي إلى يومنا هذا على خلاف واضح مع السيستاني. حينما يأتي شهر رمضان فإنهم يعلنون بداية شهر رمضان بخلاف لما يعلنه السيستاني، وكذلك العيد وسائر التفاصيل والأمور الأخرى. لا يضحكون عليكم فيقولون لكم من أنهم متمسكون برأي الخوئي. لماذا في بداية الأمر كانوا يشخصون شهر رمضان وفقا للسيستاني وليس وفقا لأبيهم الخوئي؟ هناك خلاف فيما بين مؤسسة الخوئي وبين مرجعية السيستاني، وهذا الأمر يعرفه كل الذين على اطلاع بهذه التفاصيل. فإذا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي ليس مقتنعين بمرجعية السيستاني، وإلا لماذا انفصل عنه؟ فمن أين جاءت شرعية مرجعية السيستاني؟ وهذا الكلام لا يجري على السيستاني فقط، يجري على بقية المراجع، لكنني أخذت السيستاني مثالا لأن المرجعية الأوسع مرجعيته في العالم الشيعي. إذن السيستاني لا نصبه صاحب الزمان، ولا هذه الروايات التي يضحكون عليكم من أنها تؤسس للمرجعية هو يعتقد بها، ولا وجود لأهل الخبرة، وأما هذا الشياع فلا أصل له، وإنما شاع بعدما ثبتت مرجعيته بعد أن اشتريت الذمم بدفع الأموال، مثلما يكون الحكام قبل أن يكونوا في المنصب لا قيمة لهم، ولكن بعد أن يكونوا في المنصب الشعراء يمدحونه والكتاب يقولون ما يقولون فيهم والناس تصفق لهم، ويصبح الناس حينئذ على دين ملوكهم. تلك هي الحقيقة التي تجري عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا. وحتى محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي برغم سوء حالهما على المستوى الشخصي وسوء دينهما وسوء اختيارهما، فهما لم يكونا مقتنعين بالسيستان، وإنما نصباه اضطرارا، ومرت الحكاية المفصلة في ذلك. وحتى بعد تنصيبه انفصلوا عن السيستان، وإلى يومك هذا مؤسسة الخوئي منفصلة عن مرجعية السيستان. فإذا من أين جاءت شرعية مرجعية السيستان؟ عليكم أن تجيبوا على هذا السؤال، على الأقل أن تجيبوا أنفسكم، على أي أساس اتبعتم السيستاني؟ على أي أساس اعتقدتم بمرجعيته؟ وهذا الكلام ينجر على بقية المراجع أيضا في النجف وغير النجف. ما هي اللعبة؟ هي اللعبة، والحكاية هي الحكاية، والمسخرة هي المسخرة نفسها. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. سأساعدكم، سأعينكم في إعطائكم ما تستطيعون أن تستدلوا به على شرعية مرجعية السيستاني، وسأناقش هذا الأمر أيضا. يمكن لقائل أن يقول من أنني اعتقدت بشرعية مرجعية السيستاني وسلمته أمر ديني وأمر دنياي لأنني وثقت به، من أي جهة؟ من جهة أنه قد أثبت نفسه بنفسه من خلال علمه، من خلال فقهه، من خلال سيرته العملية، من خلال آثاره في الواقع الشيعي. هذا الكلام منطقي، ويمكن للإنسان أن يؤسس عليه. فصحيح من أن السيستاني لا نصبه صاحب الزمان، ولا الروايات التي في أذهان الشيعة يؤسسون عليها المرجعية والتقليد بثابتة وصحيحة عند الرجل، ولا هناك من أهل خبرة قد عينوه للشيعة، وليس هناك من شياع مفيد للعلم، وحتى محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي على سوء حالهما وسوء دينهما هما لم يكونا مقتنعين بمرجعيته، وبعد ذلك حدث الخلاف فيما بينهم وانفكوا عنه، وإلى اليوم مؤسسة الخوئي منفكة عن مرجعية السيستاني. هذا هو الموجود على أرض الواقع. ولكن قد يقول قائل من أن السيستاني أثبت نفسه بنفسه، وعلى هذا الأساس وثقت به وسلمت أمر ديني له من خلال علمه، من خلال فقهه، من خلال فتاواه، من خلال سيرته العملية، من خلال آثاره في الواقع الشيعي الخارج. كلام منطقي قد لا يقتنع به كثيرون، لكنني أقتنع بهذا الكلام إذا كان صحيحا، على الأقل بالنسبة لي أنا أقتنع بهذا الكلام وأجده منطقيا جدا إذا كان مطابقا للواقع. فأنا أقول لمن يقتنع بهذا المنطق، قطعا سيقول كثيرون إننا هكذا لأنهم لا يجدون دليلا على شرعية مرجعيته، وقد ناقشت المطالب السابقة في الحلقتين الماضيتين والأمر واضح جدا. لكنني أقول نحن هنا نتحدث عن زعامة دينية، نتحدث عن مرجعية دينية، فأول أمر يطرح على الطاولة عقيدة الرجل. ما هي عقيدته؟ هل عقيدة السيستاني سليمة؟ إذا كانت عقيدته سليمة بعد ذلك ننتقل إلى علمه، هل أنه يتميز بعلم، بمنطق، بفصاحة؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى سيرته العملية، وبعد سيرته العملية ننتقل إلى آثاره الظاهرة في واقعنا الشيعي. أنا لن أتناول كل هذه التفاصيل، سأذهب إلى عقيدته. إذا ما صحت عقيدته، وأنا سأعرض المعطيات بين أيديكم وبالوثائق، إذا ما صحت عقيدته ننتقل إلى مناقشة علمه وفصاحته ومنطقه، وبعد ذلك ننتقل إلى سيرته العملية، وبعد ذلك ننتقل إلى مناقشة آثاره وما قام به في الواقع الشيعي. لكن إذا بطلت عقيدته بقية الكلام لا معنى له. نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة، الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المعروف برجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 1424 2004 ميلادي. في الصفحة الأولى يبدأ الحديث الرابع بسنده عن علي بن سويد السائي، وهو من أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال: كتب إلي أبو الحسن الأول، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، مصطلح معروف بين رواة الحديث. كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن، لأن عليا السائي هذا وجه رسالة إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه، سأله عن أمور مما جاء في جواب إمامنا الكاظم، وأما ما ذكرت يا علي، إنه يخاطب عليا ابن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، وأول معلم من معالم الدين العقيدة. فهكذا يجيب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. والإمام هنا يتحدث عن شيعة هو يعدهم شيعة له عن غير شيعتنا. علينا أن نفرق بين شخص يقول أنا شيعي، أنا من شيعة محمد وآل محمد، وبين شخص الإمام المعصوم يقول عليه هذا من شيعتي، هناك فارق كبير. قد يقول الأئمة في بعض الأحيان عن قوم إنهم من شيعتنا بالعنوان العام، ولكن الإمام هنا يتحدث عن شيعة حقيقيين، لأنه قد جعلهم مصدرا للعقيدة وللعلم الديني. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، هؤلاء شيعة حقيقيون في نظر الإمام الكاظم، لا أنهم يقولون نحن شيعة بالمعنى العام، نحن نحب محمدا وآل محمد. فلا دليل على أن الأئمة يعدون هؤلاء من شيعتهم، مثلما يأتي الكلام في الفقهاء، الأئمة يخاطبوننا يقولون إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا، فهو فقيه بنظر الشيعة لكنه ما هو بفقيه في نظر صاحب الزمان. هذه قضية حساسة لابد أن نلتفت إليها. مرة نقول نحن شيعة بالعنوان العام، لكن الأئمة لا يعدوننا من شيعتهم، وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل. الحلقة ليست معدة للخوض في هذا الموضوع. أعود إلى الرواية، فإن علي السائي سأل الإمام الكاظم عمن يأخذ معالم دينه، الإمام أجابه لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، وإن كانوا يعدون أنفسهم من الشيعة. لقد مرت علينا الروايات عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، أكثرهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء خائنون وخائنون وخائنون، فلا تأخذن معالم دينك عن هؤلاء. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الرواية طويلة، والإمام بعد ذلك يلعن هؤلاء الخائنين، يلعنهم لعنا وبيلا. أنا لا أجد وقتا كي أخوض في كل التفاصيل، وهذا ابن ماهوي، إنه الحديث السابع في الصفحة الرابعة، الحديث السابع. عن ابن ماهوي قال: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث، هو إمامنا الهادي، أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي، كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث أسأله عمن آخذ معالم ديني، نفس السؤال الذي وجهه السائي للإمام الكاظم. ها هو أحمد ابن ماهوي يسأل الإمام الهادي عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا، أخوه أخو أحمد هذا الذي يحدثنا بجواب إمامنا الهادي، يعني الأخوين كتبا إلى إمامنا الهادي يسألانه عمن يأخذان معالم دينهما، فماذا أجاب الإمام الهادي كتابة؟ فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، ما ذكرتما وأنتما تسألان عمن تأخذان معالم دينكما، فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا. هناك نسخة على متين في حبنا، وهناك نسخة على مستن في حبنا، ولكننا نحن مع المتن. فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا. المراد من المسن هنا ليس الذي تقدم سنه. إذا رجعنا إلى سيرة أئمتنا فإن أكثر أصحابهم وأكثر رواة الحديث كانوا من الشباب في العشرينات وفي الثلاثينات، وكان الأئمة يرجعون الشيعة إليهم. فليس المراد من المسن هنا الذي تقدم سنه، حتى إذا كان المراد لغة ولفظا هو هذا فهذا تعبير كنائي. التعبير الكنائي يذكر اللازم ويراد الملزوم. فطويل السن عاش مع حب أهل البيت. الشيء الطبيعي أن طول السن مع حب أهل البيت يؤدي إلى اشتداد العلاقة وإلى شدة الحب، فيكون التعبير هنا تعبيرا كنائيا عن شدة الحب. والمعنى الصحيح والدقيق أن المسن كما نقول علم يعلم فهو معلم، المعلم هو الذي تعلم وبعد ذلك نقل العلم، علم العلم، علم يعلم فهو معلم، تعلم علم يعلم فهو معلم. فنقول كذلك سن يسن فهو مسن من السنة. المسن هو الذي يلتزم بالسنة وينقل السنة إلى غيره، تعلم السنن وعلمها للآخرين، فهذا هو المسن. سن يسن فهو مسن، علم يعلم فهو معلم. فالمسن هو الذي تعلم السنن وعلمها والتزم بها. الكلام هو الكلام الذي مر في وصية إمامنا الكاظم لعلي السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، إنهم الذين تعلموا سننا والذين نعدهم من علمائنا، آل محمد يعدونهم وليس الشيعة يعدونهم، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا. فآل محمد لا يرجعون شيعتهم إلى فقهاء هم بنظر الشيعة فقهاء، وإنما يرجعون الشيعة إلى فقهاء هم بنظر آل محمد فقهاء. فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا هو منطق آل محمد، وهذا هو المنطق الطبيعي جدا. فلا نستطيع أن نتصور أن الأئمة يرتضون مرجعا، يرتضون فقيها لا يعدونه من شيعتهم، وقطعا هم لا يعدونه من شيعتهم ما لم تكن عقيدته سليمة جدا، وإلا فإنه سيدخل في هذا العنوان: إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، فهم لا يعدونه فقيها حتى يكون كذا وكذا. أول شيء لا بد أن يتوفر في الفقيه العقيدة السليمة. حديثنا في هذا البرنامج
وصل بنا إلى هذه النقطة الفيصل، إلى المنهج اليماني، إلى الحكمة اليمانية. وأبرز سمة في هذا المنهج موالاة علي بحسب علي لا بحسبنا نحن. نحن ندعي أننا نوالي عليا، مراجع الشيعة يدعون ذلك، ولكنهم بحسب علي ينقضون بيعة الغدير، بحسب مواثيق بيعة الغدير ينقضون بيعة الغدير على جميع المستويات. في تفسيرهم للقرآن ينقضون بيعة الغدير، في عقائدهم باعتمادهم على علم الكلام الناصبي ينقضون بيعة الغدير، بتعاملهم مع حديث أهل البيت وفقا لعلم الرجال الناصبي ولعلم الأصول الناصبي ينقضون بيعة الغدير، وهكذا في كل الاتجاهات. لكنهم يعدون أنفسهم من أولياء علي وآل علي، بل هم الذين يحكمون على الناس ويقسمون الناس، هذا من شيعة علي وهذا ليس من شيعة علي، وما هم من شيعة علي. هم يعدون أنفسهم، الناس تعدهم. لأننا إذا أردنا أن نذهب إلى موازين أهل البيت التي على أساسها يزنون أشياعهم، إذا وزننا مراجع النجف، ما هم بشيعة لعلي وآل علي. هذه القضية واضحة بينة عند أدنى مراجعة لأحاديث العترة الطاهرة التي هم ينكرونها ويضعفونها ويضربون بها عرض الجدار. لا شأن لنا بهم، لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. المنهج اليماني، الحكمة اليمانية، عنوانها الأول الموالاة لعلي، لعلي وآل علي. ولذا فإني سأسلط النظر على موقف السيستاني، وما هو بموقف خاص بالسيستاني، مواقف بقية المراجع كالسيستاني، ما هي بأحسن من موقف السيستاني. لكنني أخذت السيستاني مثالا لأنه هو المرجع الأعلى. ما هي الصورة المرسومة لعلي صلوات الله عليه في عقيدة السيستاني؟ من هنا سأبدأ، سألتقط لكم صورا لعلي صلوات الله عليه في عقيدة السيستاني، في ذهن السيستاني. الصورة الأولى، هذا كتابه، كتاب السيستاني، العروة الوثقى، إنها حاشيته، تعليقته على العروة الوثقى. العروة الوثقى رسالة عملية معروفة للسيد كاظم اليزدي، وعلق عليها المراجع، وقد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا في برامج سابقة، لا أعيد الكلام. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري على شاشة القمر، لقد تحدثت عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، يمكنكم أن تعودوا إليه، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. الكتاب الذي بين يدي تعليقة السيستاني على العروة الوثقى، وهي رسالة عملية. هذا هو الجزء الأول من العروة الوثقى مع تعليقة السيستاني عليها، وهو الجزء 18 من مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. هذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي، مجموعة الآثار الكاملة طبعتها طبعة 2020 ميلادي، وهذا هو الجزء 18 من هذه المجموعة، وهو الجزء الأول من العروة الوثقى مع تعليقة السيستاني عليها. إذا ما ذهبنا إلى مقدمات هذا الكتاب، هنا مقدمة موجزة صادرة عن السيستاني بختمه وإمضائه. ماذا يقول فيها؟ باسمه تعالى: يجوز العمل بكتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي، يعني كاظم اليزدي، للسيد الطباطبائي قدس سره، مع مراعاة ما علقته عليه، والعامل مأجور إن شاء الله تعالى. 6 ذو الحجة 1414 هجري، علي الحسيني السيستاني. مع ختمه، مع الختم، فهذا توثيق فتوائي وفقهي للعمل بما جاء في هذا الكتاب. حينما يتفق مع كاظم اليزدي لا يعلق، وحينما يختلف مع كاظم اليزدي يعلق، ويكون التعليق في الحاشية. وهذه الطبعة كما جاء مطبوعا فيها: قوبل المتن على نسخة بخط المؤلف، والنسخة المطبوعة المصححة بقلمه قدس سره. الإشارة إلى السيد كاظم اليزدي، يعني هذه نسخة موثقة مصححة من جميع الاتجاهات، من جهة النسخة المصححة العائدة إلى كاظم اليزدي، وهناك توثيق من السيستاني للعمل بهذه الرسالة. صفحة 54، رقم المسألة 186، كاظم اليزدي يفتي صريحا بنجاسة دم المعصوم. 54 رقم الصفحة، 186 رقم المسألة، صريحا يفتي كاظم اليزدي بنجاسة دم المعصوم والسيستاني كذلك، لأنه لم يعلق على المسألة، وهو يجيز لمقلديه أن يعملوا وفقا لهذا المنطق ولهذا المضمون. فكاظم اليزدي يقول بنجاسة دم علي، بنجاسة دم أمير المؤمنين، إنما أتحدث عن أمير المؤمنين لأن المنهج اليماني صفته الأولى موالاة علي. وقلت لكم من أنني سأتناول صورة علي في عقيدة السيستاني، في ذهن السيستاني، في رأس السيستاني. هذه الصورة الأولى لعلي أن دمه نجس. صفحة 54 رقم المسألة 186، ماذا يقول كاظم اليزدي؟ الدم الأبيض، هذه المسألة في في عداد الحديث عن نجاسة الدم صفحة 53 الخامس، يعني الخامسة من النجاسات الدم. ثم تأتي التفريعات في صفحة 54 رقم المسألة 186. الدم الأبيض في بعض الأحيان يكون لون دم الإنسان أبيض لمرض، لقلة عدد الكريات الحمر أو لزيادة عدد الكريات البيض، خلل في دم الإنسان لمرض، لحالة صحية معينة لا يتلون دمه باللون المعروف، يتلون بلون أبيض. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، هو نجس. الدم الأبيض هو دم تغير لونه لطارئ فلم تتغير حقيقته. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. عملية الفصد هي عملية طبية كانت معروفة كعملية الحجامة، عملية إخراج دم من جسم الإنسان، وهذه حادثة مفصلة في كتب الحديث، من أن الإمام العسكري أجريت له عملية فصد فكان الدم الذي يخرج من بدنه ملونا باللون الأبيض. وفي الحقيقة هذه الحادثة كانت معجزة، وقد تحدثت عنها في برامج سابقة، لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. خلاصة الكلام، كاظم اليزدي يعد دم المعصوم نجسا حتى لو كان بلون أبيض وفي حالة إعجازية، فقطعا حينما يكون باللون الأحمر بلون الدم المعروف هو نجس أيضا، إذا كان باللون الأبيض وفي حالة استثنائية في حالة إعجازية أفتى بنجاسته. ففي الحالات الأخرى شيء طبيعي محكوم بنجاسته. وهذا الكلام ليس خاصا بكاظم اليزدي، أنا ذكرت عددا هائلا من مراجع الشيعة يقولون بهذا القول، المراجع الأحياء يجمعون على هذا القول، يجمعون على القول بنجاسة دم أمير المؤمنين، بنجاسة دم رسول الله. هذا هو قول مراجع النجف منذ أن تأسست هذه الحوزة في ذلك اليوم المشؤوم سنة 448. منذ ذلك اليوم وحوزة النجف تقول بنجاسة دم أمير المؤمنين، وهذا مثال. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، إنما جئت بهذا كصورة من الصور التي تختزن في عقل السيستاني، في عقيدة السيستاني. فالسيستاني يعتقد بنجاسة دم أمير المؤمنين، هذا هو الكتاب، هذا كتابه، وهذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي. الجزء الأول من تعليقته على العروة الوثقى صفحة 54 مسألة 186. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. فدم الإمام العسكري هنا دم نجس، دم علي أيضا دم نجس، دم علي الذي سفك في محراب الكوفة دم نجس. لماذا؟ لأن عليا لم يقتل في ساحة المعركة حتى يعد شهيدا ودم الشهيد طاهر، علي قتل في محراب الصلاة فدمه يكون دما نجسا، لقد نجس المسجد بدمه أمير المؤمنين. فهل قام الإمام الحسن بتطهير المسجد من دمه صلوات الله عليه؟
من طيح الله حظ هذا الفقه وهذه الفتاوى، طيح الله حظ. هذا هو فقه حوزة النجف. إذا لماذا تذهبون وتزورون المحراب الذي قتل فيه علي؟ ألا تخافون أن تتنجسوا من ذلك التراب الذي تنجس بدم أمير المؤمنين؟ علي دمه نجس. من طيح الله حظ عقولكم، حظ عقائدكم، حظ دينكم، حظ فتاواكم. علي دمه نجس. هذا هو فقه السيستاني، وهذا هو فقه حوزة النجف، وهذا هو فقه المنهج الطوسي. هذا كتاب السيستاني، ما هو كتابي، وهذه الطبعة طبعة 2020. لن أعلق كثيرا، لكنني أقرأ عليكم من كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 250 تحت هذا العنوان في صفة قميصه عليه السلام، في صفة قميص الحجة بن الحسن، في صفة القميص الذي سيكون على بدنه الشريف في يوم ظهوره. الحديث 42 بسنده عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، إمامنا الصادق يقول ليعقوب ابن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ أئمتنا يحاولون أن يشددوا العلاقة فيما بين الشيعة وبين إمام زماننا، مع أنه لم يكن مولودا آنذاك، فماذا يريدون منا ونحن في زمان غيبته، في زمان إمامته؟ مثل ما قال هو إمامنا الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق يقول ليعقوب ابن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى. قال: فدعا بقمطر، والقمطر كالحقيبة كالصندوق، شيء تحفظ فيه الأشياء العزيزة والثمينة. قال: فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نوع نسيج، نوع قماش يؤتى به من إيران وتحديدا من إصفهان، نسيج قطني، إنه قماش أبيض ينسج من نسيج قطني، هذا هو الكرابيس. فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم لا زال واضحا، في الكم الأيسر، في ردنه، في الردن اليسرى، فإذا في كمه الأيسر دم، فقال: هذا
قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته. إنه في واقعة أحد، رباعية رسول الله يعني مقدم أسنانه، الرباعيات هي الأسنان الأربعة في الفك الأعلى التي تظهر واضحة حينما يتبسم الإنسان، حينما يتبسم الإنسان فتبدو الأسنان الأربعة في الفك الأعلى واضحة، هي هذه الرباعيات. فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته. وفيه يقوم القائم، لا زال دم رسول الله عليه. السؤال هنا، رسول الله لما صار دمه على قميصه هذا، هل نزع القميص واحتفظ به في ذلك القمطر وما لبسه مرة أخرى؟ هل يمتلك رسول الله في ذلك الوقت العشرات والعشرات والمئات من القمصان؟ ملابس رسول الله محدودة في عددها. فهذا القميص لما لم يطهر من هذا الدم النجس؟ بحسب هذه الفتاوى القذرة، بحسب هذا الفقه النجس الذي ينجس دماء أمير المؤمنين، ينجس دماء محمد وآل محمد، الفقه الذي يحكم بنجاسة دم علي، هذا فقه نجس، هذا منهج نجس. هذه العقول التي تحمل هذه المعتقدات عقول نجسة قذرة. إنني أتحدث عن النجاسة الفكرية، عن النجاسة المعنوية، عن النجاسة العقائدية. فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته. وفيه يقوم القائم، يعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهه. يعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي. لابد أن يكون قد غسل وجهه بعد ذلك إذا كانت هناك رطوبة مسرية تسري النجاسة من خلالها، إذا كان دم رسول الله نجسا. دمهم دمي ولحمهم لحمي. إذا كان دم الإمام العسكري مثل ما يقول المرجع الكبير كاظم اليزدي والمرجع المعاصر علي السيستاني وبقية المراجع في النجف وفي قم يقولون نفس هذا القول، وفقا لهذا المنهج النجس، وفقا لهذه الفتاوى النجسة، وفقا لهذا الفقه القذر الوسخ. فيعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله بدمه. ورفعه. إذا كان إمامنا الصادق يريد أن يخدم الحجة ابن الحسن، على الأقل أن يغسل هذا القميص للحجة ابن الحسن. إذا كان الإمام صادق يقول: لو أدركته، أدركت القائمة، لخدمته أيام حياتي، هذا جزء من الخدمة للقائم. لكان الإمام الصادق قد أمر أحدا في بيته أن يطهر قميص رسول الله الذي سيلبسه القائم، أن يطهره من نجاسة دم رسول الله. وعذرا يا رسول الله أن أستعمل هذه الكلمات كي أبين قباحة هؤلاء، قباحة الذين يقال لهم أنهم نواب لكم. هذا الفقه النجس، الفقه القذر. عذرا يا قائم آل محمد. فصاحب الزمان هو الآخر، ليس متشرعا. هؤلاء الفقهاء محتاطون، كاظم اليزدي، السيستاني، الخوئي، البقية الباقية من مراجع الشيعة محتاطون. صاحب الزمان يخرج وهو يلبس قميصا نجسا متنجسا بالدم، بينما مراجعون الأجلاء العظماء يحتاطون، فتصدر الفتاوى من قبلهم بنجاسة هذا الدم وبنجاسة هذا القميص. ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ وماذا أقول لهؤلاء ولهذه العقول القذرة؟ لو لم تكن هذه العقول قذرة لما أنتجت لنا هذه الفتاوى القذرة. هذا قميص رسول الله والدم عليه، قطعا آل محمد يلبسونه. من علي وما بعد علي قطعا يلبسون هذا القميص حتى يظهر القائم صلوات الله وسلامه عليه بهذا القميص وعليه دماء رسول الله صلى الله عليه وآله. والله تتعثر الألفاظ، ولا أدري ماذا أقول. دعوني ساكتا. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. إذن الصورة الأولى في رأس السيستاني بحسب فتاواه، هذه ما هي افتراءات،
المصدر ذكرته لكم. وهذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، مراجع الشيعة مراجع النجف منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف سنة 448 إلى يومنا هذا، فتاواهم على نفس هذا النسق. لكنني أتحدث عن السيستاني وعن المراجع المعاصرين الآن، وحديثي عن السيستاني بشكل خاص، والبقية لا يختلفون عن القذارة الفتوائية هي هي. الصورة الثانية ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات الواجبة والمندوبة يبطل الصلاة، ذكر علي يبطل الصلاة، والمصلي إذا ذكر عليا سهوا لا بأس في ذلك، لكنه إذا ذكر عليا قاصدا فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يقضي صلاته. أي منطق هذا؟ هو أساسا أنا لي من قيمة حتى تكون لصلاتي من قيمة؟ أنا لا قيمة لي، تلك هي الحقيقة. إنني لا أتحدث بلسان التواضع، هذا لسان الحقيقة ينطبق علي وعليكم جميعا. إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي. صلواتنا من محاسننا، هي هذه مساوي. الصلاة بما هي صلاة حسنة، لكنها حينما تصدر مني ستكون سيئة. أنا الذي سأقلب تلك الصورة الحسنة إلى صورة سيئة بما يجري في باطني، بقصوري، بتقصيري، بكل أخطائي، بذنوب السابقة، بكل ما عندي. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذه كلمات سيد الشهداء يؤدبنا أن نتأدب بهذا الأدب، ويعلمنا أن نفكر بهذا الفكر. صلاتنا كلها مساوئ، إذا كان فيها من شيء يحسنها ذكر علي. قد يقول قائل: ما نحن نذكر الله، ما نحن نذكر محمدا، فهل ذكر علي يحسن الصلاة وذكر الله وذكر محمد لا يحسن الصلاة؟ ما أنا الذي أقول، الله هو الذي يقول، فماذا أصنع لكم؟ ماذا أصنع لكم؟ الله هو الذي يقول، هذا قرآنه. وهذه المائدة وهذه الآية 67 من بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلماذا لم يحسن ذكر الله ما جاء مذكورا هنا، ولماذا لم يحسن ذكر رسول الله ما جاء مذكورا هنا؟ لماذا توقف الأمر على ذكر علي؟ الله هو يريد،
الله يريد هذا، ما أنا الذي أريده. هل تريدون أن تحكموا على الله؟ الله هو يريد هذا الأمر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أول فقرة في الرسالة لا إله إلا الله، وقد بلغها محمد. وماذا أقول؟ بلغها محمد، ويكفي أن أقول أن محمدا قد بلغها بما هو محمد صلى الله عليه وآله. أتريدون أن أقول من أن محمدا قد بلغ ذلك بإخلاص وجد؟ هذا عيب، نقص هذا على رسول الله أن أصفه بهذه الأوصاف. الجواهري في بيت جميل يقول: تعداد مجد المرء، قطعا هذا لا ينطبق على رسول الله، إنني أتحدث عن نفسي وعنكم، رسول الله فوق هذه المعاني. تعداد مجد المرء منقصة له إذا فاقت مزاياه عن التعداد. الوقت يجري سريعا، وماذا أصنع لهذا الوقت؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكلها، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها، لا قيمة لها أمام بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي. بيعة الغدير ما هي بولاية علي؟ ولاية علي أعظم من بيعة الغدير. بيعة الغدير بيعة بين المسلمين وأمير المؤمنين، بيعة الناس لعلي. ولاية علي أوسع من هذا المعنى. بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، وولاية علي شأن من شؤون إمامته، إمامته الكبرى، وإمامة علي شأن من شؤونه. علي أكبر من الإمامة، أكبر من إمامته، فإمامته شأن من شؤونه. انتبهوا لما أقول، دققوا، هذا ما هو كلامي، هذه الدقائق مسلة من آيات الكتاب المفسرة بتفسير علي وآل علي. بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، إنها الولاية الكبرى، وولاية علي شأن من شؤون إمامته، وإمامة علي شأن من شؤون علي، وشؤون علي هي من صفاته، وذاته ماذا أقول بعد ذلك؟ القضية كبيرة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلذا قلت من أن ذكر علي يحسن صلاتي، هذه عقيدتي، تتفقون معي تختلفون معي، هذا أمر راجع إليكم، أنتم أحرار. هذه الفتوى ليست خاصة بالسيستاني، البقية يقولون نفس القول، فقهاء النجف منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف في ذلك اليوم الأسود المشؤوم، وهم على هذه العقيدة الخرقاء وعلى هذا الفقه القذر. ذكر علي واجب في التشهد الوسط والأخير، والصلاة تكون باطلة يا أشياع علي. والقرآن صريح في هذا. إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وماذا سنقرأ فيها؟ في سورة المعارج في الآية 33 وما بعدها، في الآية التي تليها بعد البسملة من السورة، من سورة المعارج، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والذين هم بشهاداتهم قائمون. قائمون على طول الوقت، قائم صيغة فاعل، يعني هناك قضية مستمرة. الكلام لا يتحدث هنا عن الأذان والإقامة، لأن الأذان مستحب ولأن الإقامة مستحبة قطعا. الشهادة الثالثة جزء واجب فيهما. هؤلاء الذين يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة على أنها ليست جزءا يبطلون أذانهم ويبطلون إقامتهم. نعم، هذا هراء المراجع، هذا هراء المنهج الطوسي، هراء المنهج السيستاني، هراء المنهج النجفي، لا شأن لي به. أنا أتحدث هنا عن المنهج اليماني يوالي عليا. هذا العنوان لابد أن يتجلى في أعلى صوره في كل الاتجاهات، وأهم اتجاه العبادات. والموالاة لعلي لابد أن تظهر في اللفظ وفي المعنى، في القول وفي الفعل. الشيعة يعتقدون أن صلاة لا تقبل إلا بولاية علي. هذا في المضمون المعنوي، في المضمون اللفظي أين ذكر علي الواجب في صلواتكم؟ يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي فصلت القول فيها في هذه المسألة، لا أريد أن أتحدث كثيرا، لكن القرآن واضح. والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات وليس بشهادتين. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على صلاتهم بذكر هذه الشهادات. فأين الشهادة الثالثة؟ بحسب السيستاني تبطل الصلاة. هنيئا لكم بهذه الصلوات القذرة الباطلة. نصيحة مني للذين يستأجرون أناسا للقضاء عن الأموات: لا تدفعوا الأموال لأناس حين يقضون عن أمواتكم يصلون من دون ذكر الشهادة الثالثة، والله صلوات باطلة وأموالكم تذهب هباء، والأموات لا ينتفعون منها أبدا. ابحثوا عن أناس يذكرون الشهادة الثالثة وبهذا الشرط أنها واجبة، لا أن تذكر بعنوان الاستحباب. ذكرها بعنوان الاستحباب إساءة لأمير المؤمنين، واجبة واجبة. فإذا بحسب السيستاني ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة. ما هو الذي يعتقد بنجاسة دم علي؟ ماذا تعتقدون من؟ فذكر علي أيضا سينجس الصلاة، سيبطل الصلاة. فمثلما دمه نجس ذكره في الصلاة سيبطل الصلاة، سينجس الصلاة. إنها نجاسة معنوية ودم علي نجاسته مادية. ما هو هذا قول مراجعكم؟ فماذا أفعل لكم؟ ماذا أصنع لكم؟ هذه قبائعه، وهذه صورة علي في رأس سيستانيكم هذا، وفي رأس بقية مراجعكم. اعرضوا لنا اخضير المدني الذي يتحدث باسم السيستاني، وأين؟ في العتبة الحسينية، يضللون الناس ويقولون للناس من أنكم إذا ما ذكرتم عليا في صلواتكم فإن صلواتكم ستكون باطلة. ما قيمة الصلاة من دون علي؟ إنها قبائح. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ صلواتنا في أصلها محاسن، لكننا نحن نقبحها، الذي يزينها يجملها يطهرها ذكر علي. أعرض لنا الفيديو.
أبو فاطمة من بغداد يقول: هل يستحب ذكر الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام في تشهد الصلاة؟ الأحوط وجوبا عدم ذكر الشهادة لأمير المؤمنين في تشهد الصلاة. نعم، يستحب في الأذان والإقامة، يستحب الشهادة لعلي بإمرة المؤمنين وهي مكملة للشهادة بالرسالة، لكنه في تشهد الصلاة الأحوط لزوما أنه تتركها ما تأتي بها. إذا واحد أتى بالتشهد في أثناء التشهد بالشهادة لعلي عليه السلام، الشهادة الثالثة، شنو حكم الصلاة؟ إذا كان جاهلا قاصرا صلاته صحيحة، وإذا كان جاهلا مقصرا فعليه قضاء الصلاة على الأحوط.
يعني حينما نذكر عليا في الصلاة ونحن جهال تكون الصلاة صحيحة، وحينما نذكر عليا على وعي وفهم تكون الصلاة باطلة. تف على هذا الفقه، وتف على هذه الفتاوى، وتف على هذه الصلاة. أي فقه قذر هذا الفقه؟ في العتبة الحسينية من جوار الحسين ينشرون الضلالة وينشرون هذه القذارات. اعرضوا لنا ما يقوله رشيد الحسيني.
أبو موسى يقول: أنه احنا فترة كنا نأتي بالتشهد الوسطي، نقول أشهد أن عليا ولي الله، يعني هشك الحمد لله، التشهد الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا ولي الله. تشهد يعني الشهادة الثالثة، شهادة بولاية أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه في الصلاة، عند مشهور الفقهاء باطل، يعني صلاة تبطل إذا الإنسان أتى بها عمدا، عند مشهور الفقهاء. أنا ما جاء أتكلم فلان شنو يقول، مشهور الفقهاء أن الشهادة الثالثة بولاية علي في أثناء الصلاة عمدا إذا الإنسان ذكرها صلاة باطلة. أما إذا سهوا ما في إشكال، إذا سهوا لا إشكال في ذلك وصلاته صحيحة.
ما هذه القباح؟ أن تذكر عليا سهوا الصلاة صحيحة، أن تذكره بقصد وبتوجه تكون الصلاة باطلة. رشيد الحسيني ما أشار إلى السيستاني لأن هذا البرنامج كان عقيب الحلقات التي تحدث فيها عن التلقيح الصناعي وما نقله عن السيستاني، وثارت الثائرة عليه، فهنا خوفا من أن تثور عليه ثائرة أخرى ما جاء باسم السيستاني، وإلا هو هذا كلام السيستاني لكنه نسبه إلى المشهور من الفقهاء، وهو صحيح. مراجع الشيعة منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا هم جارون على هذه الفتوى وعلى هذه القذارات الفتوائية. من العتبة العلوية أيضا معمم آخر حازم الترابي من داخل العتبة العلوية من جوار أمير المؤمنين يتقيأ بنفس هذه القذارات الفتوائية. وصلاتكم مع ذكر علي باطلة، وإذا كنتم قد ذكرتم عليا فيجب عليكم أن تعيدوا صلواتكم. أعرضوا لنا الفيديو.
سؤال آخر: امرأة تصلي ولسنوات عديدة فكانت تأتي بالتشهد على هذه الصفة، شلون؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعليا ولي الله، هيك تقول. هي كانت السؤال هيك تقول، أنا كنت أتشهد بهالطريقة هاي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله، هذا هنا شنو حكم صلاته؟ فما حكم صلواتها؟ صلواتها شنو حكمها السابقة؟ الجواب خلوا بالكم يمي، إذا كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها. شلون قصوريا؟ مثل ما قلنا قبل شوية، هي من علموها الصلاة؟ الشخص اللي علمها الصلاة اللي كانت تثق به قالها يا بالتشهد هاي كيفية مالته، علمها غلط وكانت تتشهد هذه الفترة بهذه الطريقة. يقول في هاي الحالة صلاتها صحيحة إذا كانت قاصرة، وإن كان جهلها تقصيريا قضت تلك الصلوات على الأحوط لزوما. يعني إذا كانت هي مقصرة بالتعلم، هذا الشخص المصلي هو مقصر بالتعلم، ما يتعلم، هو ما يروح يسأل، ما يسأل يعلمون الصلاة، ما يقرأ كتاب عن تعلم الصلاة، كيف هيك واحدة قام يصلي لا سأل لأحد، لا قاري كتاب، لا شايف لمقطع تعليمي، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله بالتشهد. سماحة السيد يقول هذا إذا كان مقصر فالأحوط لزوما عليه قضاء صلوات السابقة، الأحوط لزوما عليه قضاء الصلاة السابقة.
هذه الفتوى موجودة على موقع السيستاني، رجاء أعرضوا لنا صورة هذه الفتوى التي تحدث عنها حازم الترابي على موقع السيستاني. هذا هو موقع السيستاني والفتوى في آخر الشاشة، وضعت في إطار باللون الأحمر. رجاء اعرضوا لنا الفتوى بشكل واضح ومنفرد. هذه هي الفتوى بشكل منفرد التي قرأها عليكم حازم الترابي من موقع السيستاني، وهي أمامي على الطاولة. السؤال: امرأة تصلي لكنها كانت تأتي بالتشهد بهذه الصيغة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعليا ولي الله لسنوات عديدة، فما حكم صلواتها؟ والله أقول لهذه المرأة: صلاتك صحيحة وكنت موفقة، من سوء توفيقك ذهبت وسألت السيستاني. الجواب: إن كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها. وإن كان تقصيريا قضت تلك الصلوات على الأحوط لزوما. من سوء توفيقك ذهبت فسألت السيستاني صلاتك كانت صحيحة؟ هذا هو واقع الشيعة حينما يعودون إلى مراجعهم يأخذونهم بعيدا عن إمام زمانهم، وستبقى حوزة النجف تفعل هكذا إلى وقت ظهور الإمام كي تحارب صاحب الزمان، وكي يتدافع شيعة العراق مع مراجع النجف لحرب الحجة بن الحسن. والله هذه أحاديث أهل البيت وواقعكم يقول هكذا، إن كان في زماننا هذا أو في الأزمنة القادمة، فهذه المقدمات القذرة ستقود إلى تلك النتائج القذرة، وهذه المقدمات النجسة ستقود إلى تلك النتائج النجسة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. هذا حديث للسيستاني تحدث به مع أعضاء المؤتمر الوطني الأول لعلماء الشيعة والسنة، والذي انعقد في النجف من 26/11 إلى 27/11/2007، من 26/11 ولغاية 27/11/2007. فذهبوا إلى زيارة السيستاني وألقى فيهم هذا الحديث، هذا البيان من لسانه، هكذا قال لهم. أنا لا أريد أن أقرأ كل ما جاء فيه وهو يجانب فكرة محمد وآل محمد من أوله إلى آخره. هذا هو الخطاب الذي قال فيه لهم: إن خطابنا منذ اليوم الأول هو دعوة للوحدة. هذا كلام السيستاني، وهذا الكتاب الذي أنا أقرأ منه عنوانه: الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق، النجف الأشرف. هذا هو، هذا هو الكتاب الذي يشتمل على حديث السيستاني، وهو من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. هذا الكتاب يشتمل على تعريف بما جرى في ذلك المؤتمر الذي أشرت إلى تأريخه في نهايات 2007، وجاء في بداية هذا المطبوع حديث السيستاني، وكله من أوله إلى آخره يجانب منهج أهل البيت. هنا يقول في هذا البيان وفي هذا الخطاب: إن خطابنا منذ اليوم الأول هو دعوة للوحدة، وكنت وما أزال أقول: لا تقولوا أخواننا السنة، بل قولوا أنفسنا أهل السنة. هذا هو الذي قاله بلسانه، لا شأن لي بكلامه هذا. أيضا من قبائح ما قاله السيستاني هنا، وهو يعدد المناقب للمخالفين، يقول: الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. وهل هذه منقبة لأحمد بن حنبل أن يجعل عليا خليفة رابعا؟ هذا هو سيستانيكم الذي يقول، ما أنا الذي أقول. وهذه كتبهم، كتب النجف، وكما قلت لكم إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام وعلي بن أبي طالب إمام، الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب، الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. وهل هذه منقبتهم؟ لا أريد أن أعلق على ذلك. الخطاب كله من أوله إلى آخره يجانب منهج علي وآل علي بدرجة 100%. أنا لا أريد أن أتحدث إلا عن هذه النقطة. هو يقول، وهو ليس مجبورا أن يتحدث عن هذه الموضوعات العقائدية، بإمكانه أن يتحدث بحديث دبلوماسي عام، بإمكانه أن يتحدث عن حسن العلاقة بين الشيعة والسنة في بلد واحد، بلدنا واحد، أرضنا واحدة، مصالحنا واحدة، وهذا أمر مطلوب. السنة لهم الحق في دينهم، ولهم الحق في بلدهم وفي أرضهم، كذلك الشيعة. علينا أن نسعى إلى التعايش السلمي فيما بيننا، أما العقائد فتبقى كل عقيدة على حالها. لا أن نحرف العقائد، لا أن نزيف العقائد، هذا تزييف وتحريف للعقائد. هكذا يقول، ويبدو أن تلك هي العقيدة التي يعتقدها، لأن هذا الكلام مرارا وكرارا قد سمعه من أستاذه حسين البروجردي، المرجع المعروف في قم. حسين البروجردي كان دائما يردد هذا الكلام أمام تلامذته، ولا يوجد سني واحد فيما بينهم، حتى في جلساته الخاصة تلامذته هم الذين ينقلون ذلك عنه، وقد ثبتوا هذا في كتبهم. السيستاني هكذا يقول، يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. أي كلام هذا؟ فهل خلافة علي أمر تاريخي أم هي أمر عقائدي؟ إذا كانت خلافة علي أمرا تاريخيا فسلام على الدين من أوله إلى آخره، وإذا كانت خلافة علي لرسول الله أمرا عقائديا فما هذا الهراء يا أيها السيستاني؟ يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا الرجل لا أدري هل قرأ القرآن، هل قرأ الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي هراء هذا، هذا الذي يتحدث عنه هذا الرجل، أي هراء هذا وأي سخف من القول هذا؟ الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. وما هو الذي يكون محلا للابتلاء إن لم تكن العقيدة بعلي وآل علي؟ ما هو هذا الذي يكون محلا للابتلاء؟ إنه يتحدث عن المرجعية والتقليد والخمس. هذا الدين المزيف الذي صنعته حوزة الطوسي، حوزة النجف، هذا الضلال الواضح، هذا هو الذي صار محلا للابتلاء. أي منطق أخرق هذا؟ وأي ضلال هذا؟ هذه عقيدة السيستاني، هذه صورة علي في رأس السيستاني. دمه نجس، ذكره في الصلاة يبطل الصلاة، خلافته ليست أمرا مهما، ما هي بمحل للابتلاء؟ إذن ما هو الأمر الذي يكون محلا للابتلاء؟ ونحن نقرأ القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فماذا نصنع بهذا القرآن؟ ماذا نصنع بكل ما جاءنا عن محمد وآل محمد في ولاية علي؟ كيف لا تكون محل الابتلاء في يومنا هذا؟ هي أساس الدين يا علي، رسول الله يقول له يا علي أنت أصل الدين. أي هراء هذا؟ لا يضحكون عليكم يقولون هذا تقية، أية تقية هذه؟ والفتوى بنجاسة دم علي تقية؟ والفتوى ببطلان الصلاة بذكر علي تقية؟ أية تقية هذه؟ وأي هراء؟ هذه عقائد القوم، عقائد مراجع الشيعة، كلهم يرددون هذا الكلام. وقد ذكرت لكم قبل قليل من أن أستاذه حسين البروجردي في قم كان يردد هذا الكلام في جلساته الخاصة، وقد قرأت هذا عليكم من كتب تلامذته في برامج سابقة، وهو أمر معروف عنه. هذا ترديد للذين سبقوه بالقول، هذا ما هو بقول مبتدع جديد من السيستاني، هذا قول مراجع النجف، هذا قول المنهج الطوسي، هذا المنهج قريب من المنهج اليماني أم أنه قريب من المنهج السفياني؟ فلذا الروايات تحدثنا من أن المنهج اليماني سيأتي من خارج النجف، بل من خارج العراق، ومن أن النجف ستفتح أبوابها للسفياني وسيقفون مع السفياني في مواجهة الإمام الحجة. الروايات تقول هكذا، ما أنا الذي أقول، أنتم ماذا تقولون؟ فهذا الذي هو في رأس السيستاني، دم علي نجس، ذكر علي يبطل الصلاة، ينجس الصلاة. أتحدث عن النجاسة المعنوية. وخلافة علي ليست محلا للابتلاء. موضوع الخلافة ما هو بأمر مهم أن نتحدث عنه في أيامنا هذه. الأمر المهم أن نتحدث عن أعلمية السيستاني، أن نتحدث عن التلقيح الصناعي، أن نتحدث عن مراجع النجف، عن هذا الهراء. هذا هو محل الابتلاء. أي منطق هذا؟ هذا هو الذي يدور في عقول مراجعكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم. واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. إذن صورة علي التي تتشكل في رأس السيستاني: دمه نجس، ذكره في الصلاة يبطل الصلاة، خلافته وإمرته ليست محل ابتلاء لنا في هذا الوقت، فلا مبرر للحديث عنها ولا مبرر لطرحها. لقطة أخرى مما يجري في رأس السيستاني، في عقيدة السيستاني: ولاية علي ليست ميزانا وليست أساسا كي نميز على أساسها بين الذين يعتقدون بها وبين الذين لا يعتقدون بها. ولذلك الذين يعتقدون بها والذين لا يعتقدون بها على حد سواء في دينهم وأحكامهم وعباداتهم. ما هي هذه الفتوى التي نشرها السيستاني من خلال وسائل الإعلام وقرأها على الناس أحد المتحدثين عن المرجعية السيستانية منير الخباس حينما قال ما قال كمال الحيدري في برنامج على القناة العراقية فيما يتعلق بتكفير الشيعة للسنة وتكفير السنة للشيعة، القضية التي تعرفونها. فانتفض السيستاني وأخرج هذه الفتوى. هذه الفتوى ما هي بجديدة عنده؟ هذا المضمون موجود عند السيستاني منذ بداياته، لكنه أخرجها بسبب ما طرحه الحيدري في ذلك البرنامج. فماذا جاء في هذه الفتوى وهي أمامي على الطاولة؟ إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه وحق الزهراء البتول. هذا المنطق يتناقض مع القرآن بدرجة 100%، وسأبين لكم ذلك. يتناقض مع ظواهر القرآن، سأبينها لكم، وحق الزهراء البتول مع ظواهر القرآن ومع نصوصه، مع الظواهر ومع النصوص بشكل واضح وصريح. لا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل الاختصاصية، ما الفارق بين الظاهر وبين النص، هذه مصطلحات تدرس في علم الأصول، لا أريد أن أخوض في مثل هذه التفاصيل. في بعض الأحيان تنسبق على لساني وأنا لا أريد أن أدوخكم بالمصطلحات العلمية، أحاول قدر الإمكان أن أبتعد عن المصطلحات كي تكون المعاني واضحة لديكم، لكنها تنسبق على لساني في بعض الأحيان بسبب العادة في القراءة والدراسة والتدريس إلى غير ذلك. هكذا تقول الفتوى التي تتناقض مع القرآن وحديث العترة الطاهرة: إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط، المراد إذا كانت مستوفية الشروط حسب مذهبه، هذا هو المراد، وليس المراد إذا كانت مستوفية الشروط حسب ما يريده علي وآل علي. هذه العبارة يذكرونها في كتبهم الفقهية، هذا الكلام ليس خاصا بالسيستاني، ربما بهذا التفصيل واقعا وظاهرا قليلون يقولون بهذا الكلام وعلى رأسهم السيستاني، أكثر مراجع الشيعة يقولون ظاهرا، يقولون هو مسلم ظاهرا وبشروط يذكرونها في مظانها. مضمون هذه الفتوى من أن ولاية علي ليست ميزانا وليست ميزة وليست أساسا للتمييز بين الذين يعتقدون بها وبين الذين لا يعتقدون بها، الأمر هو هو، الجميع سواء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه منير الخباس.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألني الأخ العزيز الحاج عبد العزيز غلوم حفظه الله عن هذه المقالة، وهي: أقطع بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. وأما الكفر الظاهري فقد قال به بعضهم. والجواب: إن المرجع الأعلى في زماننا هذا الشيعة الإمامية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف يفتي بهذه الفتوى، وقد استلمتها اليوم من النجف الأشرف. قال: إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، واقعا وظاهرا لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط، فلا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في أن الجميع مسلم واقعا وظاهرا، وهذا الرأي لا يخص السيد السيستاني دام ظله، بل سبقه أستاذه السيد البروجردي وهو مرجع الشيعة في زمانه، وأستاذه السيد الحجة الكهكمري من مراجع قم ومشاهيرها، وتعرض له عبقري زمانه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الثالث من بحوثه في شرح العروة صفحة 273، كما نقل عن الإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. فالقول بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا قول مجانب للحقيقة والواقع.
لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الكلام، فهو واضح. هو لم يذكر كمال الحيدري، والحديث كله من أوله إلى آخره رد على ما قاله كمال الحيدري. لا شأن لي لا بكمال الحيدري ولا بما قاله، ولا شأن لي بالسيستاني ولا بما قاله، إنما أردت أن أعرض لكم صورة علي في رأس السيستاني. هذه هي صورته: دمه نجس، ذكره في الصلاة يبطل الصلاة، خلافته وإمرته ما هي بمحل ابتلاء، لأنها أمر تاريخي، لو كانت أمرا عقائديا فكيف نتصور أنها لا تكون محلا للابتلاء. ثم بعد ذلك بحسب هذه الفتوى، ولاية علي ليست أساسا، ليست ميزانا، ليست مائزا يميز بين الذين يعتقدون بها وبين الذين لا يعتقدون بها، وهذا أمر مخالف لبديهيات العقيدة الشيعية الصحيحة في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف الذي هو تفسير ناصبي أيضا، وبحسب أحاديث العترة الطاهرة. بشكل سريع سأذكر لكم روايتين تعليقا على فتوى السيستاني، سأعود إليها بعد أن أكمل كلامي
في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد، ولا أدري متى سيتم كلامي، لكنني بعد أن أكمل كلامي في الموضوع الذي بين يدي سأذهب بكم إلى الكتاب الكريم وإلى شيء من أحاديث العترة الطاهرة كي تتضح الصورة الحقيقية لما يقوله محمد وآل محمد وفقا للمنهج اليماني، بعيدا عن المنهج الطوسي النجفي السيستاني الذي هو أقرب ما يكون إلى المنهج السفياني. هذا الكتاب هو الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 104، حديث طويل بسنده عن أبي بصير قال: أتيت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، بعد أن كبرت سني. الحديث طويل إلى أن يقول إمامنا الصادق لأبي بصير، صفحة 107، قال: قلت، من الذي يقول قلت؟ أبو بصير. قلت: جعلت فداك، زدني زدني من الحديث. الحديث طويل، فماذا قال الإمام الصادق؟ قال علي بن الحسين عليهما السلام إمامنا الصادق ينقل لأبي بصير ما قاله إمامنا السجاد: ليس على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا، وسائر الناس من ذلك براء، فهل شفيتك يا أبا محمد؟ إنها كنية أخرى لأبي بصير، كنيته في الأصل أبو محمد، وإنما يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا، لأنه كان فاقدا للبصر. قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال علي بن الحسين عليهما السلام: ليس على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا، وغير شيعتنا الذين هم شيعتهم بحسب موازينهم، لا الذين يدعون هذا الأمر، ليس على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا، وسائر الناس من ذلك براء، فهل شفيتك يا أبا محمد؟ فأين تضعون هذا الهراء السيستاني من كلام محمد وآل محمد؟ وهذا يتردد في حديث العترة ليس بمئات المرات، بآلاف المرات. وفي القرآن كذلك، إنني أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف الذي هو تفسير ناصبي أيضا لا علاقة له بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيستاني هكذا يقول: إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. ماذا يقول السيستاني؟ وسأعود إلى هذه الآية. ماذا يقول السيستاني للآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في بيعة الغدير أو لا؟ إلا إذا أراد السيستاني أن ينكر أن الآية ليست في بيعة الغدير. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء القوم الكافرون الذين لا يقرون ببيعة الغدير؟ هذه فتوى من الله. فأين تقع فتوى السيستاني هذه؟ في أي مكان تضعونها؟ السيستاني هكذا يقول: إن المسلم غير الاثني عشر، وهو الذي لا يعترف ببيعة الغدير، إن المسلم غير الاثني عشر وهو الذي لا يقر ببيعة الغدير مسلم واقعا وظاهرا، مسلم ظاهرا. هذا الأمر يجري إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، فنحن في زمان هدنة، في زمان تقية، في زمان فترة، فهو مسلم ظاهرا. إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط. ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. فماذا يقول لهذه الفتوى الإلهية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء من هم القوم الكافرون؟ أليس الذين يرفضون بيعة الغدير، ينكرون بيعة الغدير؟ هذا هو القرآن، ما أنا الذي أقول. هذه فتوى من الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عودوا إلى القرآن، عودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. فبماذا تحكمون؟ تحكمون بالقرآن أم تحكمون بفتوى السيستاني بهذا الخروط؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه الفتوى تلغي أن ولاية علي ميزان ومائز وأساس للتمييز بين الذين يعتقدون بها وبين الذين لا يعتقدون بها. القرآن واضح صريح في هذا. ماذا تفعلون مع القرآن؟ أنتم أحاديث أهل البيت تقولون نعرضها على القرآن، ووالله لا تعرضونها على قرآن محمد وآل محمد. إذا ما عرضتموها تعرضونها على قرآن مفسر بتفسير النواصبي أو بتفسير مراجع النجفي، وهو تفسير الناصبي بامتياز. مع ذلك تقولون نحن نعرض الأحاديث، وهي أحاديث أهل البيت وفي كتبهم الأصلية القديمة، فما قيمة كلام السيستاني هذا؟ ماذا يساوي؟ لماذا لا تعرضونه على القرآن؟ إنه يتناقض مع القرآن، مع هذه الآية الصريحة الواضحة. سأعود إلى هذه الآية وسأعود إلى القرآن، لكنني سأقرأ عليكم رواية فيما ترتبط بصلاة المخالفين وعبادتهم. ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط بحسب مذهبه، بحسب المذهب الذي هو عليه. هذا هو رجال الكشي، النسخة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 361، رقم الحديث 667. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الرواية، رواية جميلة بسنده عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد. سليمان بن خالد كان مخالفا لأهل البيت، كان من الاتجاه السقيفي، ولكنه اهتدى إلى آل محمد. سليمان ابن خالد يقول لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: وأنا جالس، من الجالس؟ عمار الساباطي الذي ينقل لنا هذه الرواية، عمار الساباطي يقول قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله وأنا جالس. عمار الساباطي يسمع سليمان بن خالد يقول للصادق: إني منذ عرفت هذا الأمر، يعني منذ اهتديت إلى ولاية علي، فهذا الأمر ولاية علي، إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، يعني حينما يصلي صلاة الصبح يصلي صلاتين، صلاة ليومه ويصلي صلاة قضاء عن الأيام التي قضاها في المنهج السقيفي بعيدا عن ولاية علي وآل علي. إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل معرفة هذا الأمر، قبل معرفة ولاية علي. فماذا قال له الصادق؟ هل قال له إن صلاتك كانت صحيحة فلا تقضي هذه الصلاة؟ ماذا قال له الإمام؟ قال لا تفعل، القضية أكبر من القضاء، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، يعني أنت ما كنت مسلما، ما كنت مصليا في الحقيقة، فلا تقضي صلاتك، الكافر لا يكلف بالصلاة، هذه عقائدنا، فماذا نفعل لها؟ نحن لا نحاسب الناس وفقا لعقائدنا، الناس أحرار فيما يعتقدون، والسنة أحرار فيما يعتقدون، وقد لا يحاسبون في يوم القيامة لأن الحجج ما أقيمت عليهم، من الذي أقام الحجج عليهم؟ خصوصا على هذه الأجيال المعاصرة، وإنما يحاسبون وفقا لعلم علي بهم، أن لو كانت الحجة قد عرضت عليهم في الدنيا هل سيقبلون بها أو لا يقبلون؟ هذا موضوع آخر، نحن لا شأن لنا بالآخرين، نحن نتحدث عن عقيدتنا، الآخرون فليعتقدوا ما يريدون أن يعتقدوا، نحن نتحدث عن هذا الهراء من فتاوى مراجع النجف، عن هذا الضلال. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: وأنا جالس، إني منذ عرفت هذا الأمر، ولاية علي، إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل معرفة ولاية علي. قال لا تفعل، ما قال له إن صلاتك صحيحة، قال لا تفعل، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، أنت لست مكلفا بقضاء تلك الصلوات لأنك أساسا لست مصليا. وهذا هو حديث العترة الطاهرة، من أن الناصب على حد سواء، أصلى أم زنى، إن كان يمارس عملية الزنا أم كان يكون راكعا وساجدا. وهذا يدلك على أن ذكر علي في الصلاة هو أساس قبولها، لأن الناصبية يذكر الله ويذكر محمدا صلى الله عليه وآله. والإمام يقول من أنه على حد سواء أصلى أم زنى، لأن سر قبول الصلاة في المضمون وفي اللفظ أيضا هو بولاية علي وذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم وازنوا الأمر، وازنوا الأمر بين هذا المنطق العلوي وبين هذا المنطق النجفي الطوسي السيستاني المعتزلي الشافعي القطبي، قولوا ما تشاءون. وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الحديث طويلا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، ولكن تذكروا أن صورة علي في رأس السيستاني دمه نجس ذكره يبطل الصلاة إذا ما ذكر فيها بوعي والتفات لا بسهو وجهل، فدمه نجس وذكره يبطل الصلاة، وأمر خلافته وإمرته ليس محل ابتلاء في يومنا هذا، لا مبرر للحديث عن هذا الموضوع، هو أمر تاريخي حدث وانتهى. وولاية علي ليست مائزا وليست ميزانا للتمييز بين الذين يعتقدون بها والذين لا يعتقدون بها، فالجميع ظاهرا وواقعا مسلمون، والعبادات صحيحة من قبل الجميع، فليس هناك لولاية علي من ميزة أو من خصوصية للتمييز بين هذه المجموعة وتلك المجموعة. لازال الحديث يتواصل في هذا الموضوع. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.